الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذه السلسلة المباركة أعلام الأمة. وإن شاء الله نتناول في هذا اللقاء المبارك السيرة الذاتية العطرة المباركة لإمام من أئمة الحديث الشريف، وهو الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإن شاء الله حيكون معي ضيفا كريما وعزيزا في هذه الحلقة، أخي الحبيب الأستاذ الدكتور أيمن خليل الذي أحبه كثيرا وأعلن لكم ذلك، ويعلم الله مدى حبي له لأسباب كثيرة على رأسها إن شاء الله التقوى والإخلاص. أنا أستاذ دكتور،
الله يعزك ويرفع قدرك ويحفظك من كل مكروه وسوء.
اللهم آمين. اللهم آمين. بحبك الله يا دكتور،
وأنا أشد حبا لك.
الله يخليك.
ربنا يجزيك عنا خير الجزاء ويحفظك من كل مكروه وسوء.
يا رب. اللهم آمين. دكتور، يعني يا ريت نستهل كده الحلقة المباركة دي عن الإمام البخاري، وأنا أعتقد أنه حلقة واحدة لن تكفي، فنستهل هذه الحلقة بتعريف للإمام البخاري رحمه الله.
هو الإمام البخاري عليه رحمة الله محمد لما عرفوه قالوها في كلمة موجزة: جبل الحفظ وإمام الدنيا.
الله الله.
جبل الحفظ
وإمام الدنيا.
وإمام الدنيا.
ده من العلماء يعني عرفوه.
العلماء لما تكلموا عنه في كلمة موجزة. يعني البخاري حفظ الله عز وجل به سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري طبعا نسبة إلى بخارى، وبخارى في الاتحاد السوفيتي القديم، وأيضا يعني معظم أئمة الحديث أو الأئمة الستة الذين برعوا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هم من الأعاجم وليسوا عربا، وهم من الاتحاد السوفيتي أيضا. أكيد هناك دلالة يعني لهذا الأمر، يا ريت حضرتك تحدثنا عنها.
بالنسبة للجزء الأولاني من السؤال عن التعريف بالإمام البخاري عليه رحمة الله، هو محمد ابن إسماعيل، محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري
رحمة الله،
يعني عليه رحمة الله ورضوانه. الإمام محمد ابن إسماعيل أبوه عليه رحمة الله طلب العلم، وكان أول من يطلب العلم في هذه الأسرة. الأسرة هذه في لقبه الجعفي، والجعفي هذا ليس لقبا له، وإنما هذا ولاء نسبة إلى اليمان الجعفي الذي كان واليا وتسبب في اعتاق جده من المجوسية التي كان يدين بها، فنسب إليه نسبة ولاء، فقيل الجعفي، وليس هذا لا بلده ولا نسب
ولا نسب.
فحضرتك أبوه كان أول من طلب العلم في هذه الأسرة المباركة. والإمام البخاري عليه رحمة الله لما يحدثنا عن أبيه يقول: سمع من الإمام مالك بن أنس الأصبحي إمام المدينة وعلمه ومؤسس المذهب المالكي، ورأى حماد بن زيد إمام الأئمة في زمنه وعالم المسلمين، يعني الذي أتمنى أن تفسح إن شاء الله ترجمة له مع أحد إخواننا الأفاضل المختصين
إن شاء الله،
أن حماد بن زيد هذا من أفاضل الناس في زمنه. يعني لما مات قيل مات اليوم سيد المسلمين عليه رحمة الله ورضوانه. ويقول: وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، عبد الله بن المبارك، وهو يترجم لأبيه يذكر أنه صافح ابن المبارك بكلتا يديه، يعني بإيديه الاثنين،
اعتزاز بالعلم،
اعتزاز بالعلم وبأهل العلم وبحملة العلم. فالإمام البخاري يعني أبوه كان من أفاضل الناس، وروى عنه العديد من العراقيين. ولما مات شابا صغيرا قال لابنه: يا بني تركت لك ألف درهم ما أعلم فيها درهما حراما ولا فيه شبهة حرام.
يا سلام.
يعني ربى ابنه من مال الحلال. ودي كان لها ثمرة كبيرة لا تخفى على فطنتك يا أستاذ محمد.
الله يكرمك.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
يبقى بتقوى الآباء تحفظ الذرية.
الله الله.
وبتقوى الله عز وجل يكون العلم ويبارك في هذه الذرية ويكون البخاري.
الله الله.
والنقطة الثانية زي ما سيادتك تفضلت إن الإمام البخاري عليه رحمة الله كان من بخارة، وبخارة هذه في تركستان الغربية.
نعم.
وتركستان الغربية في الاتحاد السوفيتي، إن تركستان منها شرقية ومنها غربية.
نعم.
شرقية في الصين والغربية في الاتحاد السوفيتي. فوصلت جيوش المسلمين بقيادة قتيبة ابن مسلم الباهلي في سنة 95 إلى هذه البلاد، وفتح الله سمرقند وفتح بخارة وأجزاء من الاتحاد السوفيتي على المسلمين.
نعم.
كان أميرا في هذا الزمان على العراق اللي تولى هذه الفتوحات الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ذلك في خلافة عبد الملك ابن مروان، وفتح الله أجزاء من هذه البلاد، وامتدت الفتوحات حتى وصلت بعد أعوام يسيرة إلى أجزاء من الصين، ففتح الله على المسلمين إقليم سكينجيانغ ومدينة كشغر التي ما زال بها المسلمون في الصين إلى الآن.
نعم.
امتدت الفتوحات شرقا إلى بلاد الصين وإلى الاتحاد السوفيتي، وخرج لنا من هذه البلاد المباركة الإمام البخاري وأمثاله
من أئمة الحديث،
من أئمة الحديث ومن علوم الغيرين من علماء الدين.
أكيد لها دلالة يا دكتور، يعني لازم نوضح إنه هذا الدين لم يقم، أو هذه السنة النبوية المشرفة لم تكن على أكتاف العرب أو يعني في المنطقة العربية أو الجزيرة العربية، وإنما جاءت من هؤلاء الأعاجم وهم ليسوا عربا. فده يدل له دلالة، أكيد يعني دلالة قاطعة حضرتك تحدثنا عنها.
واسم محمد حضرتك لما أراد أعداء دين الله عز وجل أن يقضوا على هذه الأمة نشروا فكر القوميات والتشرذم والتحزب في هذه الأمة. فانتسب أهل العراق إلى البابليين والأشوريين. انتمى أهل مصر إلى الفراعنة، وهكذا. بدأت النظرة الضيقة للانتماءات. لكن سبحان الله زي ما حضرتك تفضلت وفتحت لنا نقطة طيبة جدا، الحقيقة أن الإمام البخاري عليه رحمة الله كان من الاتحاد السوفيتي. أصحاب الكتب الستة كلهم من بلاد فارس عدا البخاري والترمذي، ترمذي من ترمز اللي هي موجودة في أفغانستان الآن. هؤلاء من الأعاجم، وحفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دين الإسلام لا يفرق بين عربي ولا أعجمي، ولم تمنع العجمة هؤلاء الأفاضل أن يحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل انصهروا في بوتقة الإسلام وخدموا دين الله عز وجل، وكانوا علماء نابغين نابهين في هذه العلوم. وأخذنا عنهم وما زلنا نقول، قال البخاري عليه رحمة الله، قال مسلم عليه رحمة الله، النسائي، أبو داود، الترمذي، ابن ماجه القزويني، وهم من الأعاجم، ليس من بينهم عربي واحد.
سبحان الله. والله يا دكتور إنه أمر غريب فعلا، يعني دول يعني نحتوا في الصخر حتى وصلوا إلى هذه المكانة. يعني حضرتك وأنت أستاذ للحديث يعني تعلم كيف كان الواحد منهم يصل إلى صحة حديث واحد، لدرجة إنه أهل العلم جميعا،
الرحلات في طلب العلم دي من الأبواب الرئيسية.
نعم.
في أي كتاب يتحدث عن الحديث وعن علم الحديث، الرحلة في طلب العلم.
صحيح.
وربما سافر شهورا من أجل حديث. عبد الله بن أنيس سافر من المدينة إلى مصر ليسمع، أو من مصر إلى المدينة ليسمع حديثا من جابر بن عبد الله.
حديث واحد. يا سلام.
يسافر شهرا وقد يزيد ومثله إيابا ليسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
الآن صحيح البخاري بين أيدينا ونشغب عليه ونطعن فيه، ولا نعرف قيمة ذلك ولا قدر.
مع أن يعني أهل العلم اتفقوا على، يقول لك الصحيحان أو الشيخان على البخاري ومسلم.
هي المشكلة يا محمد، اللي بيطعن في البخاري يظن أنه يعني يطعن في رجل، يقول يعني هو البخاري معصوم. طب ممكن يغلط يا سيد. احنا ما قلناش ان البخاري معصوم، ولا ادعينا له النبوة، ولا ادعينا له العصمة. لكن هذا الكتاب اجمعت الامة واتفقت الامة على تلقي ما فيه بالقبول. فانت الان تسفه عقول علماء الامة على مدار تاريخه، ليس طعنا في البخاري، ولكنه طعن في علماء الامة الذين تلقوا هذا الكتاب بالقبول.
يعني ليس طعنا للعامة، لان العوام لن يحكموا على كتاب
مش مذهبه ولا من هو تخصصه. ده علماء الامه، علماء الامه وعقول الامه النابهه اللي تلقوا هذا الكتاب جيلا بعد جيل بالقبول.
نعم.
فهو الان بيطعن ويسفه الامه.
أوه.
وليس المقصود طعن في شخص البخاري فقط، عليه رحمه الله على العالمين جميعا.
خليني ادخل في الموضوع ده معلش. يعني هو ليس يعني لم نتفق عليه صحيح، بس خليني يا دكتور ادخل في الموضوع ده، لانه انا الحقيقه وقع تحت يدي كتيب كده من زمان، يمكن من 10 سنوات تقريبا، انه مكتوب فيه مثلا ضلالات العالم الفلاني، او يعني خزعبلات العالم الفلاني، وهناك ايضا بعض طلبة العلم الصغار يعني صغار السن ايضا مثلا يطعنون في بعض المشايخ. وانا شفت نفسي يعني هذه الحادثة يعني وقعت امامي في احد المساجد الكبرى، لن اذكره يعني، انه الخطيب بعد ان وكان عالما فاضلا لا نزكي على الله، بعد ان نزل من على المنبر وصلينا الجمعة انقلب المسجد الى هرج ومرج. فانا بقول يا ترى في ايه؟ فوجدت شاب صغير بيسب هذا العالم وبيقول له انت اخطأت في كذا وكذا، وبصوت عال وامام الناس. حضرتك مربي وكاستاذنا دكتور ايمن، ما رأيك في هذه الامور التي تحدث في التطاول على مشايخنا، طالما حضرتك قلت ان هم يتطاولون على البخاري نفسه، فلماذا هذه يعني انا مش عايز اقول ظاهره لانها ان شاء الله ليست ظاهره، يعني لماذا هذا الامر يحدث يعني من بعض، وخاصه منا كمسلمين، يعني من طالب علم مثلا، طالب علم شرعي ممكن يفعل هذا؟
والنهارده استاذ محمد احنا لا ندعي العصمه لاحد، يعني ممكن الشيخ يخطئ، ممكن يخطئ لشك.
نعم.
طيب لكن اسلوب النصح هل يكون امام عموم الناس وبهذا الاسلوب الفج؟ يعني هل اعانني على شيطاني ام اعان الشيطان علي؟ يعني انا لو اخطات، حتى الخطا وارد مني، انا اسلم ان انا اخطات، مش هقول هو فهم كلامي غلط او هو اللي اخطا في الفهم او هو اللي مخطئ، لا، ده انا اسلم ان هو مصيب ومصيب 100% وانا مخطئ 100%. كيف يكون اسلوب التوجيه والنصح؟
ايوه،
يعني بهذا الاسلوب الذي يهين الانسان ويحط من قدر الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اراد ان ينصح بذي سلطان فلا يبدي له علانيه. يعني النصح في الملأ هذا فضيحه وليست نصيحه. يعني ان اردت تنصح، النصح يكون سرا.
احنا بنتكلم دلوقتي شرع وليس اجتهاد.
ايوه نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانيه، وانما ياخذ بيده، يعني يكون سرا. ولذلك حتى النبي عليه الصلاه والسلام يقول حتى الانكار على السلطان لا يكون في الملأ، لا يكون في الملأ. والحديث ضعيف اللي هو خير الجهاد كلمة حق عند سلطان الجهاد وسيد الشهداء حمزة، الحديث حديث ضعيف، حديث جابر. لكن انا اقول هفترض ان هو ورجل قام الى سلطان فامره فقط، حديث حمزة ضعيف. اللي هو سيد الشهداء. لكن لما اذا اردت ان تنصح له عنده تذهب اليه ولا تسمع غيره. واذكر ها هنا ان رجلا اوغر صدر معاوية من ابن عمر واوهم اليه انه يريد ان ينازعه الخلافة. فمعاوية رضي الله عنه قام وهو يخطب الناس وابن عمر جالس، فقال والله نحن احق بهذا الامر من فلان وابيه. يعرض بابن عمر وبأبيه عمر رضي الله عنهم. قال ابن عمر فحللت حبوتي، العباية كده مربوطة حلها، وهممت أن أقوم فأقول بل من جالدك وأباك على الإسلام أحق بهذا الأمر منك ومن أبيك. قال ثم خشيت أن تكون فتنة تراق فيها الدماء وذكرت ما عند الله عز وجل فجلست. يعني استمع إلى الإهانة واستمع إلى الإساءة بأذنيه وأمسك عن الرد حتى لا يسبب فتنة بين المسلمين قد تؤدي إلى مفسدة. طيب أنت النهاردة تريد أن تنبه على خطأ، التنبيه على خطأ يكون بانتقاص الناس وبسب الناس على الملأ وعلى رؤوس الأشهد. يعني النص
أو التشهير به مثلا أو في كتيب في كتيب أو في جريدة
الكتيب ده لو
أو
كان
في الإعلام أو على
رسالة لو كان رسالة أرسلت بها إلي فجزاك الله خير. لكن لشدة الأسف يا أستاذ محمد
فضل.
بعض الناس لا تحسن البناء.
نعم.
البناء لا تحسنه ولا تستطيعه لأن البناء جهد وجهد شديد وشاق، فأسهل شيء عندها الهدم.
نعم.
تقوم تهدم الآخرين ويهدم الآخرين ده أيسر شيء عنده. يعني لما بعض الناس أجد أنه هو سخر نفسه للسب والشتم والقدح ولم يعلم الناس شيئا، ما فيش علم. هو العلم بتاعه هو كده، هو علم طولة لسان، هو ده العلم بتاعه.
لا حركة الله،
هو ده العلم بتاعه بس اللي يعني لا تأخذ منه إلا سبا وذما وشتما. سبحان الله. طب وفين العلم اللي بتعلمه للناس؟
طب ما تسمح لي يا دكتور برضو، يعني ما هي دي قسوة قلب، والإنسان المؤمن الإنسان التقي لابد أن يكون خاشع القلب. يعني
يا سيد محمد النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه يقول أنكرت بصري، يعني كان نظره ضعيف، وكان يصلي بقومه في المدينة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه وصلى في موضع أشار إليه، فاجتمع الناس لوجود النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض الناس أين مالك ابن الدخيش، وفي رواية ابن الدخش، فقال رجل ذاك رجل لا يحب الله ورسوله.
يا سلام.
فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل هذا
صلى الله عليه وسلم،
أما تراه قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. قال يا رسول الله ذاك رجل وجهه وقبلته إلى المنافقين، ده رجل ماشي مع المنافقين ونصحته للمنافقين ووجهه كله ناحية المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله عليه النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لو تخيلت النهاردة يا محمد في زمننا هذا رجل يقوم بعمل ظاهره كما فهم بعض أصحاب النبي النفاق، لأن النبي عليه السلام ربما يعني يلتمس العذر للرجل، ربما كان هذا على فرض النفاق ده أمر قلب ما حد شقق عنه
طبعا،
على فرض أن ظهرت أمارات. طب ما يمكن هذا الرجل كان قريبا له أو صهرا له أو جار له أو بينهما تجارة أو إلى آخره، فمش معنى أنك تعاملت مع منافق أنك صرت مثله. من معنى أنك بتقصد إلى رجل ربما تلبس ببدعة أنك مثله. ما هو النبي عليه السلام لما قيل هذا قال لا تقل هذا، أما تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله، فأعاد الكلمة أنه نصحه ووجهه للمنافقين.
يا سلام.
إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. طب النهاردة لما نجد الناس اللي هي عمالة تقطح والأقل الأسباب بتسقط عدالة الإنسان، لو الحادثة دي كانت في زمنهم كانوا حكموا عليه بالمروق من الإسلام.
يا سلام.
والأعجب منهم اللي هو بيأتي ويذبحوا الناس يا محمد، يقول له انطق الشهادتين ويذبحوا. طب إن قالها فقد عصى ما دامه وما له وعرضه. طب كيف تستحل دمه بعدما نطق بالشهادتين؟ طب تخليه ينطق بالشهادتين وتقتله تذبحه؟ قتلته بعدما قال لا إله إلا الله يا أسامة؟ كيف أنت بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فده من الغفلة والعياذ بالله يا محمد. وأسأل الله أن ربنا يجعل لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معصيته وبين انتهاك أعراض إخواننا، وأن إحنا لما نرد نصلح خطأ نكون يعني عندنا أدب في النصح وعندنا إخلاص. اللي عنده إخلاص مش هم يظهر والنيبان، ربما نصح ولا يدري أحد بنصحه. لما قيل لأنس ألا تنصح عثمان قال أوكل أسامة بن زيد أوكلما كلمته أسمعتكم. وأنا عشان أتكلم يبقى أنا براء بقى.
تمام. بارك الله فيك دكتور.
ربنا يرفع قدرك.
خلينا معنا اتصال الأخ سامي. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور.
أهلا بيك تفضل.
ازي حضرتك؟ انا لي سؤال. انا شريك مع واحد وكاله او في مصلحه يعني في محل مثلا، وعملت حاجه والحاجه دي عملت شغل من بره كده وبفلوس من المصلحه دي او من المحل ده.
يعني اللي صالحك انت بس من داخل العمل يعني.
بالظبط كده.
من داخل الشركه
بيبقى ليا ولا شريك شركه بيني وبينه؟
الحكم ايه يا دكتور؟
المشاركه بينهم.
الحكم يا دكتور هو
مال يكون لهما. مال يكون لهما. عروة البارقي رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يشتري شاة، البخاري أخرج هذا الحديث ده من فقه البخاري في كتاب الوكالة، أنه أوكله في هذا المال ليشتري له، فذهب فاشترى الشاه فساومه رجل فباعها بدينارين فانشرى بدينار ثم رجع إلى السوق فاشترى شاة أخرى بدينار ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار وبالشاة
صلى الله عليه وسلم.
لما كان خد الدينار في جيبه ورجع للنبي الشاة بالدينار لأنه وكيل عنه
تمام
ولم يتصرف في ماله إنما في مال غيره. لذلك البخاري يخرج الحديث في كتاب الوكالة فالتصرف لصالح الأصيل فهو وكيل عنه وتصرف في ماله بغير إذنه فله الغنم.
نعم. طيب يبقى الأخ سامي تصرف تصرفا بعيدا عن الشركة لكن من مال الشركة يبقى ما هو العائد
يكون للشركة
يعني
الشركة قامت
إذا كان منصفة يبقى منصفة بالضبط مفهوم طبعا. اتصال آخر الأخ محمد عبد العزيز. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
بالنسبة لحضرتك كنت عايز افضل اسال حضرتك الدكتور على
ممكن تعلي صوتك شويه لو سمحت.
بقول لك حضرتك الدكتور ايمن بعد اذنك محمد على صيام عاشوراء.
على صيام عاشوراء. طيب حاضر الاخ بيقول حكم صيام المسلمين ليوم عاشوراء.
هو صوم عاشوراء صامته قريش في الجاهلية من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصامه النبي صلى الله عليه وسلم معهم قبل الهجرة إلى المدينة.
نعم.
وده ثابت من حديث أم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري. ثم قدم المدينة فوجد اليهود تصوم هذا اليوم لسبب آخر وهو إنجاء الله عز وجل لنبي الله موسى في هذا اليوم.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم صامه في هذا العام وقال نحن أولى بموسى منكم وانتوى مخالفتهم بصيام تسعاء وعشراء في العام القبل.
تمام.
طبعا عندنا رواية فيها إدراج فما لبس أن مات ده خطأ. فما لبس أن مات النبي مات في السنة الثانية ولو قدم المدينة وكان قادم في السنة العاشرة قبل ما يموت.
نعم.
وهل كان باليهود بالمدينة يهود عند السنة العاشرة. لكن الحكم الصحيح إن شاء الله أن بصوم رمضان وبفرض صوم رمضان لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صوم هذا اليوم. لذلك كان ابن عمر كما في صحيح البخاري لا يصومه إلا إن صادف صومه.
نعم.
فالأمر ورد الأمر به لكن
الأمر فيه فسحة يعني.
من شاء أن يصومه لكن النهاردة أن بعض الناس يقول لك صوم يوم قبل يوم بعده. هذا أمر لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك يا دكتور. الأخ كرم من الإسماعيلية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟
أهلا بيك. تفضل.
عايزين نسأل على بيع السلم يا دكتور أيمن.
من ناحية ايه؟
من اي ناحية؟
ما هو يعني في ناس حدانا هنا بتبيع مثلا العربية قيمتها 150 الف تدفع 100 وبعد 3 شهور يتاخد العربية يتاخد 150 الف. فسألنا بعض المشايخ اللي هنا قالوا في حاجة ما بيع سلم وكده.
لا ده بيع السلم بتدفع الثمن كامل.
هو بيقول دكتور ان هو بياخد العربية فبيدفع 100 ألف
استلم العربية.
استلم العربية
ما يبقاش بيع سلم. ده بيع سلم. ما هو البيع أنواع، أربع أنواع. النوع الأول إنك بتعجل الثمن والمسمون ده يضيع الناجز.
نعم.
النوع الثاني إن أنت بتعجل الثمن ويتأخر المسمون ده بيع السلم.
نعم.
الثمن بأكماله يدفع والمسمون يسلم بعد ذلك. لذلك النوع من أسلم
فبيسلم
في كيد معلوم وزن.
نعم.
الأمر النوع الثالث اللي هو البيع بالتقسيط أو بالأجل. بيأخذ يعجل المسمون اللي هو السلعة ويؤخر الثمن.
نعم.
النوع الرابع وده باطل بالإجماع بيع الكالئ بالكالئ اللي هو زي بيع الفوركس والمضاربات اللي بتتم دي.
لا بيبورصة والحاجات
لا بياخد الفلوس ولا بيدفع الثمن.
تمام.
فالكالئ بالكالئ. فالبيع للأخ بيقوله يستلم السيارة ده خلاص ما عادش بيع سلم. بيع السلم تدفع الفلوس كاملة.
نعم.
والسلع هي التي تتأخر.
هو يبدو حسب
فاكر زي حضرتك زمان بس ده عقد استصناع من السلم. السلم بيكون في الحاجات الزراعيه والمحاصيل الزراعيه وما شابه ذلك.
تمام.
لكن نقل بعض الفقهاء عقد الاستصناع اليه مكانه الثلاجات الايديه اللي قبل ان يوسع الله للمسلمين. والبوتاجازات المصانع الحربيه فاكرها يا استاذ احمد؟
فاكر.
كانت بالحجز
طبعا.
كان الواحد قبل ما يتجوز يروح يحجز عشان ايه؟ عبال ما تيجي
بعد 8 سنين
اما تيجي بعد 10 سنين يكون عنده ايه؟ ايوه. ما ده كان الواقع.
صحيح. لا صحيح.
فكان حضرتك لازم فده كان بيع استصناع اللي هو اسس او شبيه بالسلم اللي بيدفع الفلوس كامله وتسلم السلع بعد ذلك.
نعم نعم. طب يا دكتور يعني انا حسب ما فهمت من الاخ كرم انه دفع 100 ألف للعربيه اعتقد باقي مبلغ لمدة مثلا 3 أشهر، فهو ما دفعش المبلغ في الـ3 شهور بيفرض عليه مبلغ معين، مثلا بيقول له باقي مثلا نفترض 20,000، لو انت ما دفعتش خلال الـ5 شهور او 3 شهور يبقوا 50,000.
ده اولا هذا ليس بيع ثمن سلم نهائي، ده بيع بالاجل. نمرة 2، فيه شرط فاسد، شرط ربوي. العلماء اتفقوا ان الثمن اذا استقر دينا في الذمة لم تجد الزيادة فيه للتأخير، وإلا كان ربا.
نعم.
مباشرة.
نعم.
الأهل الجاهلية قالوا أنتوا بتحرموا الربا ليه وأنتوا بتبيعوا بالقسط؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع
مثل الربا.
ما هو الربا في زيادة والبيع بالقسط في زيادة عن الثمن. وأحل الله البيع وحرم الربا. الله. البيع حلال إنك بتحدد ثمن السلعة وتسدده، لكن تاخد زيادة مقابل التأخير لا تجوز بحال من الأحوال.
تمام. واضح يا أخي كرم. الأخ ضاحي، السلام عليكم.
وعليكم السلام. الإمام البخاري خالص.
هنرجع الإمام البخاري إن شاء الله بإذن الله. حق المشاهد علينا يعني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي ضاحي.
الله يبارك فيك. ازيك يا دكتور؟
الله يرفع قدرك ويحفظك يا رب.
الله يبارك فيك، نحبكم في الله والله.
أحبك الله ونعتنى له.
الله يبارك فيك. شيخنا بعد إذن حضرتك، لو واحد بيشتري عربية عن طريق بنك نصر الاجتماعي، قد تقول حضرتك، فالبنك بياخد ضمانات موظفين بس ما بيسلمش العربية من عنده من البنك.
تمام. يعني الحكم في الحالة ديت مش كده؟
اي نعم. حاضر. الحكم حاضر. هل لازم البنك يحوز، يعني هو خد كل الإجراءات وخد الثمن العربية وخد الأقساط
ولا لا؟ بيعمل حفظ ملكية أخي ضاحي ولا لا؟
لا
أنا فاهم الموضوع ده دكتور، حضرتك فاهمه طبعا. ماشي يا حبيبي.
بيعمل حفظ ملكية. نعم
ماشي. لا بيعمل حفظ ملكية.
بيعمل حفظ ملكية.
أي نعم.
بس تفضل يا حبيبي تفضل. طبعا عربية بالقسط في الحالة دي
هي البيع بالقسط. نعم. لكن فيه أكثر من مخالفة. مخالفة أنه لم يحوز السلعة وباعها قبل أن يحوزها،
وبعدين هو العربية بتبقى تبع البنك إلى أن يتم التسديد،
وده شرط فاسد تاني. والمجامع الفقهية اتفقت أن لا يجوز أنه يحتفظ بملكية السيارة، لأن هو النهاردة دلوقتي باعها بالقسط، فالسلعة بتنتقل للمشتري.
نعم. فطبعا إنما هو بيحتفظ بالملكية لنفسه،
يبقى كده ما نقلوش أصلا السلع.
ما نقلش السلع.
هو كده كأنما أعطاه حق انتفاع.
تمام. حق انتفاع فقط.
الملكية معلقة على سداد آخر قسط، فتداخل البيع مع أكثر من شرط وشروط فاسدة. وباع ما لا يملك. وباع الشيء قبل أن يقبضه.
تمام.
وقبل أن يحوزه. واحتفظ بالملكية، أضف شرط يعطل العقد أصلا. إن الملكية تظل على جانبه إلى أن يتقوم بسداد الثمن كاملا. فيا ريت البنك يراجع المعاملات، ما يحطش الناس في حرج شرعي.
هو طبعا ده اللي موجود، وده اللي موجود يا دكتور في حتى الشركات، يعني بدون ذكر اسماء، اللي بتبيع السيارات كلها بتعمل كده، يعني
عقود مخالفه للشرع.
بيحتفظ بالملكيه لنفسه لحين تسديد
المجمع الفقهي اللي قام بتلصيق في هذه المساله. جمع بين مذهب المالكيه في لزوم الوعد خلافا للفقهاء.
نعم.
وبين مذهب الشافعيه في جواز صوره اشتري لي واربحك. وهذه الصوره غير جائزه عند الشافعيه وغير جائزه عند المالكيه. صوره البيع اللي بنتكلم عليها دي عند المالكيه غير جائزه، لانهم يرون اشتري لي واربحك اللي البنوك بتقوم به من الربا. والمذهب الامام الشافعي يرى عدم لزوم الوعد، وان البيع جائز. الوحيد اللي اجازه الامام الشافعي انك تشتري العربيه وترجع تبيعها له، لكن بشرط لا تلزمه بالشراء، له حق الخيار.
يبقى المفروض نتحفظ في هذا الامر.
انا والله ما ادين لله به ان المعامله دي غير جائز. هذا ما ادين لله
جائز.
الشروط الفاسده اللي فيها. وحتى المجامع الفقهيه التي لفقت بين مذهب الامام مالك والامام الشافعي واتت بصوره شديده غير معروفه في المذاهب السابقه، لم يعني تجيز بحال من الاحوال حفظ الملكيه.
حتى يا دكتور يعني منطقيا سبحان الله، يعني نفترض انه اللي اشترى السياره ديت مات مثلا، وهذا امر وارد، نفترض ان في حادث يعني والعياذ
بالله. طب هات لو عمل حادث
دمر السيارة كلها،
المسؤولية هيحطك في شرط ثاني لازم تأمن على السيارة تأمين إجباري. ودي قمار وربا وغرر، دخلنا في مخالفة كمان
اللي هو التأمين إجباري.
مخالفة تاني.
تمام.
لأن هو المفروض السيارة لو حصل فيها تلف على ذمة المالك ومش هيلتزم
بيه. طب حضرتك بتنصح بإيه؟ لأن المعاملة دي موجودة.
ومن يتقي الله يجعل له مخرجا.
تمام.
واخد بالك.
إذا أنت عايز تشتري سيارة يا تنتظر لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك
بالأمر
ويستر عليك.
ولما احنا بنهجر هذه المعاملة بنجبر البنوك ان هي تقوم المعاملات بتاعها على ضوء الشرع.
تمام. بارك الله فيك يا دكتور. الاخت ام شريف من الجيزة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذ؟
اهلا بيك. الحمد لله.
مبارك علينا قناة الرحمة، ربنا يعودها علينا بخير ان شاء الله.
يا رب يا رب.
كل سنة وانتم طيبين جميعا.
كل سنة وانتم طيبين. اتفضل.
اكلم يا عم الشيخ.
الدكتور ايمن مع حضرتك.
السلام عليكم يا دكتور ايمن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذنك، انا ليا اخو زوجي، هم اثنين اخوات بس، وهم اخين من ام بس، وهو للاسف يعني ايه تقريبا مقاطعنا كل حين ومين مثلا نتصل عليه. انا عن نفسي بحب مثلا اتصل بمراته او اولاده كده، احس ان انا ايه زي ما اكون بشحت منهم السؤال.
طيب
فاحيانا نتضايق ونزعل، واحيانا نرجع تاني نقول لصله الارحام فنحاول نتصل. انما احنا متضايقين لان في ظروف كتير مثلا ممكن تحصل او اعياد او كده،
وهو ما بيحضرش.
لا هو يعني انا حاسه، وهي المشكله مش هو بس ما بيسالش، ان طيب. حماتي كمان موافقه على كده.
بس يعني يا رب يشوفنا دلوقتي ام شريف.
نعم.
يا رب بس يكون بيسمعنا علشان تتحقق الفائده، واللي الدكتور ايمن هيكلمه كلمتين في صله الرحم ان شاء الله باذن الله.
حضرتك انا برضو عايز افهم يعني هل احنا بقى نسكت وما نكلمهمش تاني ولا
يعني
نعمل ايه؟
هو دي برضو مهمه. ماشي.
بس في نقطه يا استاذ محمد.
اتفضل يا مشرف.
احنا لما بنيجي نسال يعني شوف مثلا هو اخ من الام او من الاب او شقيق، صله الرحم مالها ومال جهه القرابه؟ صله الرحم واجبه.
واجبه.
يبقى اذا دي مالهاش تعلق بسؤالنا.
نعم.
مش كده؟ طيب السؤال كله ان انا اصل رحمي ورحم يقطع.
نعم.
احنا بنقول
دي الموضوع كله كده
هي اقضيه. وقد يكون الامر خلاف ما ايه ما سمعنا، يعني ربما الرجل عنده مبررات عنده اعذار. فاحنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هذا السؤال قال يعني ان كنت كما تقول فكانما تسفهم المل.
ايوه.
ليس الواصل بالمكافئ. مش كده؟ واصل الرحم الذي يصل من قطعه.
نعم.
مش كده؟
تمام.
والمحسن يعفو عمن ظلمه.
تمام.
امال هو واصل الرحم ازاي؟ بيصل الرحم التي تقطع.
نعم.
ليس الواصل بالمكافئ،
وانما الواصل من اذا قطعته رحمه وصله. تمام. يعني برضه علشان
يستمر على ذلك. يستمر على ذلك.
وهي ام شريف برضه
يعني
لا
الرحم
تقطعه.
ورد في صحيح البخاري لما خلقها الله تعلقت بقوام العرش وقالت قال ما قال هذا مقام العائذ بك من القطيع.
نعم. هو في اسمها يا دكتور، هو في عيب عندنا برضه يعني يمكن في تركيبة المجتمع نفسه، انه مثلا قريبي يعني خلينا نقول قطعني بالمصطلح الشرعي، يعني قريبي قطعني مثلا وكان في زيارات متبادلة بيننا وبين بعض، فالناس وهذه تركيبة اجتماعية الناس بتتصور انه طالما هو الزيارات المتبادلة دي حصل فيها خلل يبقى خلاص نقطع احنا الاثنين.
والحريم برضو ممكن تساعد يا سعمل.
الله يسامحهم.
وانت ايه يعني مفيش مثلا كرامة ما عندكش؟ ده الراجل سألش انا بتروح له
غالبا
وانت
الله.
للدرجة دي
غالباً.
كده
غالبا.
الله السلامة.
لكن حضرتك برضو بتؤكد على الحديث انه ليس الواصل
انت وليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا
رحمكم. نعم نعم. بارك الله فيك يا دكتور. عايزين نأكد عليها برضو
رحمة الله. احنا سيبنا البخاري خلص يا استاذ محمد.
البخاري ان شاء الله نرجع بقى ناخد بالشكل ده، ناخد فيه ثلاث حلقات ولا او اربعه مثلا ان شاء الله باذن الله، ويستاهل طبعا مننا. الاخ عمر من القاهره، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله استاذ محمد.
اتفضل يا استاذ عمر.
كنا بنسال حضرتك بالنسبه للعزاء الاسطوان والسوراداك والمكرهين والحاجات دي، هل ده يعني راي الاسلام في ايه؟
انا مش سامع والله.
بيقول العزاء السرادق. العزاء
السرادق. سرادق العزاء
مخالف للسنه طبعا.
طيب حاضر.
وريت القران
عم بكلم حضرتك مثلا المقرئين والسوار
والشادر
والحاجات دي.
ماشي حاضر. انا اخد راي الشرع دلوقتي من الدكتور. هو دكتور يعني البعض بيقول لك طب انا هستقبل الناس اللي تيجي تعزيني فين، خاصة يعني اذا كان مثلا لهم عارف كثيرة، فهو ممكن بلا سرادق، ممكن في مضيفة مثلا في مسجد او شيء وقارئ بيقرأ فيقول لك هي فيها ايه، هو قارئ بيقرأ قرآن والناس اللي جايين يعزوني، فيعني ايه اللي فيها، ايه المخالفة اللي فيها؟
المخالفة هل يجوز قراءة القرآن بأجر؟
هي ديت يعني المخالفة،
انا بسأل حضرتك سؤال،
هي دي المخالفة.
طب انا بكلم حضرتك سؤال، اول نعم. سؤال هل يجوز قراءة القرآن بأجر؟ وهل يصح ثواب الهبة للميت يعني يقرأ القرآن وأقول سبحان الله اللهم اهدي ثواب ما قرأنا لروح فلان؟
نعم.
إذا كان هو لم يقرأ إلا لقاء الجعل والأجر، فأي أجر حصله؟ هو أجره اللي خده الفلوس،
نعم
مش كده؟
تمام.
وإذا كان الأجر مش عاجبه آيات العذاب والوعيد كلها إيه يقرأ فيه، مش كده؟ إذا كان بقى الـ يعني الراجل قبض كويس هتلاقي آيات الرحمة والجنة في مقعد صدق عند مليك المقتدر. فده سبحان الله، فأي يعني أي ثواب حصله حتى يهبه. الأمر الثاني هبة المنسوبة للأموات، ده مسألة فقهية معضلة.
نعم.
يعني ذلك أنا أعجب اللي يقول يعني أهدي ثواب هذا العمل لروح والدي لروح أمي، من قال إن الإهداء للثواب ده أمر شرعي؟
نعم.
لازم نتبع ونلتزم فيه ما ورد عن النصوص عن الشرع.
تمام.
حضرتك النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل القرآن عليه لما جه العزاء جمع الناس وقعد يقرأ قرآن أو قرأ القرآن في حضرته أو في زمن القرون الخيرية أو في القرون الثلاثة التي نتأسى بها، لم يحدث هذا.
نعم.
وإنما هذا من صنع المتأخرة. وثانيا قد تكون أمور تصل لحد الحرام صرف، لما يكون مال أيتام يا محمد ويتم تبديد الأموال وهم ساعة الصرف ما شاء الله، لكن ما يجي الحساب وكيلو ونص بن، كيلو بـ80 جنيه، في كيلو ونص 120 جنيه بن، ومش عارف جبنا قد كذا، ومن مال مين؟ من مال الأيتام اللي هم أولى بهذا المال أن يضيع.
تمام. طيب دكتور هنرجع لأخ كرم تاني اللي هو كان بيكلمنا، اتفضل أخ كرم. السلام عليكم.
أهلا أستاذ محمد.
أه اتفضل.
هو شراء نظام الشراء تدفع 100,000 مثلا وتشتري عربيه ب 150 بس بتاخد العربيه بعدها بثلاث شهور.
بتاخد بتستلم العربيه بعدها بثلاث شهور.
من شروط السلم من شروط السلم من بقول من شروط السلم دفع الثمن كاملا في مجلس العقد.
هو يعتبر يعتبر كام يعني، هو ما بيدفعش حاجه ثانيه، هو بيتفق معاك على 100,000 مثلا.
يبقى هو السياره ب 150 مش كده؟
السيارة قيمتها
انت دفعت في الحال دفعت 100 وبعدين باقي 50 هتستلم السيارة بعد 3 شهور.
مش باقي حاجة، لا مش باقي فلوس.
استاذ محمد بس اساله كده، الاخ ده بيحرق السيارات اللي بياخدها، اساله كده.
هو بس نظام الحرق يعني، فيه نظام حرق ولا ايه؟
هي نظام حاجة زي كده، هو بياخد مثلا بما قيمته 30 سعر السيارة ويجيب لك السيارة بعد 3 شهور ما بتدفعش حاجة تاني.
طيب خلاص قول له انا ما ادين لله بيه، دي بقى اللي هي التورق المنظم يا استاذ محمد.
تمام.
واخد بيجيب السلع يحرقها هو بياخد منه الفلوس.
ماشي يا اخ كمان.
ماشي بياخد منه الفلوس قبل ما يدفع المقدمة والاقساط بعد كده، وبيجيب عربيه عشان خاطر ايه
يحرق بيها.
فالعربيه بثمنها 150 يوم يجي ياخد ايه ال 100,000.
حكمه برضه فقيه الربا،
فقيه الربا
بس،
لان النهارده حتى العلماء اللي اجازوا ان الانسان يتورق يعني يجيب سلع ويبيعها عشان خاطر يجد سيوله، ما قالش تبقى بالصوره المنظمه.
نعم.
الصوره المستديمه المنظمه المنهجيه دي لا ما اجازوهاش.
يبقى نظام الحرق ده
ده بيليه اضرار غير كده بقى يا استاذ محمد، ده ليه مضر اقتصاديه بالغه السوء.
طبعا
مضر اقتصاديه بيعمل العيار تصير مضر خطيره جدا،
ده هو بيدمر سلع، ثمن سلعه بيدمره، ثمن سلعه وسلع جديده.
الحاجه الثانيه كمان شرار يبايعون كل مضطر.
يا سلام.
مفيش تفريق كربة ولا تراحم في المجتمع، لا ده هو بيجيب السلعه ثمنها 100,000 وهي ب 150 ال 50,000 دول مين اللي هيدفعهم؟
تمام.
هو مش قادر يسدد ال 100,000 اصلا. هو استدان ال 100,000 عشان يسدد دين اخر. هيبقى الدين 150,000، بعد كده هيروح يجيب ب 200,000 عشان يسدد ال 150,000.
وما بني على خطأ سيظل خطأ يعني.
وبينتهي للاسف الشديد في الاخر في عنبر في السجن كده للمعاملات دي.
يا سلام. سبحان الله.
للاسف الشديد.
سبحان الله. الاخت ام عمر من سوهاج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟
الله يخليكي.
والله عايزه اسال سؤال.
اتفضلي.
أنا عايزة ألبس النقاب بس معي عيلة عمي في البيت.
مين؟
عايزة ألبس النقاب.
تفضلي.
ومعي يعني عيلة عمي في البيت يعني أنا اللي هنقضيهم يعني وكده. ممكن نقلع قدامهم ولا إيه؟
لا.
يعني عمك معي. عمك موجود
أخو
في البيت.
أخو زوجة. أخو زوجة. أجنبيين عنه.
بالظبط.
أجنبيين عنه.
تمام. ماشي حاضر يا أم عمر.
أجنبي عنه زي الأجنبي.
ألو.
معاكي معاكي.
وولاد عمي يعني وولاد عمي.
كل دول ولاد عمي. طيب الزوج موافق على النقاب؟
لا أنا مش متجوزة لا مش مخطوبة.
عمك وأولاد عمك.
عمها
في البيت.
عمها أخ أبوها.
عمها أخ والدها.
أخ أبوها طبعا تقلع قدام منه النقاب.
تمام وأبناء العم.
لا أبناء العم يحللها تتجوزهم تحتجب وتنتقب.
يبقى أنت تحتجبي أو تنتقبي قدام أبناء العم لكن العم يعني ما دام عمك أخ والدك. ما تلبسيش
النقاب. غلط ان هو العم من باب اخو جوز والعم على اخو جوزها يعني.
ليست متزوج.
طب
يا دكتور بارك الله فيك. تحولت الى حلقه فتاوى. ما شاء الله عليك. ومعنا اتصال اخر الاخ كرم مره اخرى. ايوه اخ كرم. اتفضل يا حبيبي.
محمد.
فضل يا استاذ كرم.
هو كده اللي انا فهمته ان هو لا يجوز انا هشتري من صاله مثلا الصاله دي بتاخد ال 100,000 وتجيب لك عربيه ب 100.
ما هو ده حرق يا استاذ كرم. وده نوع من انواع الربا والدكتور قال لك لا يجوز.
ماشي ماشي. طب بص سؤال تاني يا استاذ محمد.
اتفضل يا حبيبي.
ينفع المراه تصلي في بيجامه مثلا البنطلون بتاعها واسع؟
يعني في ال يعني في بيتها يعني في اوضتها في غرفتها
تصلي في البيت بتاعها.
طيب حاضر حضرتك سمعت السؤال يا دكتور. يعني بتصلي بملابس البيت يعني
ما تكونش لا يا بيجامه مش
او بيجامه
ما تكونش لو قسمت لو قسمت والاعضاء ظهرت ما ينفعش.
هو نفسه بيقول بيجامه يعني فضفاضه او واسعه الى حد ما.
انا بقول لحضرتك انا بالنسبه لصلاه المراه في البنطال
يبقى اللبس المجسم لا
البنطال من البنطال بالذات لا البنطال مجسم كده كده مجسم.
نعم هو والله يعني
ولا نعمل زي الفتاوى محمد اللي يقول تطفي النور. كان بتصلي بلبس الباليه تطفي النور بس مش مشكله تطفي النور وتصلي.
يا رب امين. يبقى يعني الاحوط يعني ان هي تلبس. وبعدين في دلوقتي ما شاء الله انا بقول للاخ يعني الاسدال ده ممكن ب 30 جنيه و 40 جنيه يعني حاجه بسيطه جدا يعني
ارخص. البيجامه اغلى بكتير.
ارخص من البيجامه كمان يعني.
هو بيسال عشان هتلبس لبس او تغير او تعمل
فوق البيجامه. انا بناتي بيلبسوا الاسدال فوق البيجامه يعني هي البنت بتيجي تصلي بتلبس الاسدال في دقيقه وتقلعه في دقيقه واحده يعني.
البيجامه مجسده ومجسمه.
تمام. بارك الله فيك يا دكتور.
ربنا يعزك ويحفظك.
في تليفونات اخرى يا رجاله. طيب يا دكتور. طيب نعود لإمامنا البخاري. هذه بركات البخاري. فإحنا هناخد يا دكتور تقريبا عنصر وننهي هذه الحلقة. وربما هو عنصر في غاية الأهمية وهو طلب الإمام البخاري للعلم مبكرا وفي صغره. وحضرتك كده وإحنا بنعد الحلقة مع بعض في بيت حضرتك الذي تشرفت بزيارتك.
شرف لينا شرف لينا وفضل ربنا علينا.
والله ده فضل وكرم منك يا
رب. ربنا يرفع قدرك ويحفظك ويعزك يا رب.
الله يخليك. ربنا يبارك لك يا رب في
اسرتك واياك
وذريتك يا رب. فقلت لي ان هو يعني طلب العلم وعنده 10 سنوات وده سن يعني صغير جدا.
بعدما اتم حفظ القران الكريم.
الله 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 الله.
لان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بذاكره يعني سبحان الله نادره. كان آية في الحفظ.
نعم.
كان آية في الحفظ.
نعم.
فالإمام البخاري عليه رحمة الله يقول عن نفسه كما في طبقات الشافعية للسبكي وفي تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ألهمت حفظ الحديث وأنا ابن 10 سنين.
يا سلام.
وفي العاشرة.
ما شاء الله.
فكان يختلف إلى شيخه الداخلي عليه رحمة الله. فذات يوم وهو في مجلسه إذا بشيخه يقول حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم. فقال البخاري بأدب شديد يعني يا شيخنا إن ابن الزبير لم يسمع من إبراهيم وإنما هو الزبير بن عدي.
يس
هو الذي يحدث عن إبراهيم.
الكلام ده وعنده 10 سنوات.
وعنده 10 سنوات.
يعني عارف أسانيد وعارف.
وعارف من سمع من من.
سمع من كان من وكل
مبغضا في العلل لا يشق له غبار.
أوه.
فقال الشيخ ما تقول يا غلام؟ فقال أقول إنما هو الزبير بن عدي عن إبراهيم.
نعم. السلام.
يعني سفيان عن الزبير بن عدي عن إبراهيم وليس سفيان عن أبي الزبير.
يا سلام.
فدخل إلى بيته وأتى بصحيفته فقال ما قلت يا غلام؟ قال قلت سفيان أعدها علي عن الزبير بن عدي عن إبراهيم. قال صدقت هو كما قلت.
يا سلام. بارك الله فيك دكتور.
وفي العاشرة العاشرة من عمره. لذلك كان العلماء يعني المحدثون في بغداد وطلبة العلم في بغداد يجلسونه في الطرقات ولم تنبت لحيته بعد.
يا سلام.
يسمعون منه يعني له في بغداد إن أمد الله في أعمالنا وأذن لنا أن
نلتقي
إن شاء الله.
إن شاء الله.
له في بغداد قصص رائعة
إن شاء الله.
طلب العلم وحدث ولم تكن لحيته قد نبتت بعد.
رحمه الله رحمة واسعة. وشكرا يا دكتور
ربنا على
أن تفضلت علينا بهذا اللقاء الممتع.
ربنا يرفع قدرك ويحفظك
اللهم امين.
انا لسه اللقاء ما تمش يا استاذ محمد.
ان شاء الله باذن الله
اللقاء لسه هنبتدي من الاول
ان شاء الله نبتدي من الاول باذن الله تعالى. بارك الله فيك يا دكتور.
ربنا يعزك.
سعدنا بكم والله العظيم.
شرف لي يا استاذ محمد.
شكرا.
ربنا يحفظك
ويحفظك. بارك الله فيكم. مشاهدينا الاعزاء في ختام هذه الحلقه المباركه من اعلام الامه لا يسعني الا ان اتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور أيمن خليل. وتحدثنا يعني في عنصر أو عنصرين حول الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نلقاكم على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون